بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أذى المشركين والمنافقين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الجهاد والسير: وحدثنا عبد الله بن عمر ابن محمد بن أبان الجعفي قال: حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة، فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق، لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي سنة الله في خلقه، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه تسلية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إعلاما له أنه أوذي ويؤذى، وأن الأنبياء قبله كذبوا وأوذوا، وأن الأنبياء قبله صبروا، وأن الأنبياء قبله نصروا، وأن الله لا يبدل كلماته، فكلمات الله لا تتبدل ولا تتغير، أن النصر مع الصبر والفرج مع الكرب، وأن الأنبياء يبتلون ثم تكون العاقبة لهم. قوله: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. وذكر هذه الحالة حالة واحدة من أذى المشركين، وهي يعني يتفننون فيها تفننا في الأذى، هذه ترجمة عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي. الحافظ يقول ثقة، والمحشق يقول صدوق فيه تشيع. المحشق قال ثقة، ثقه أحمد وكذا. وهكذا أيضا يليه عبد الرحيم بن سليمان، وهو أيضا ثقة، ما في بن سليمان إلا هو الكناني، والباقون بن زيد، والذي يليه بن عبد الرحمن، ثقة له تصانيف. وباقي رجال السند أئمة مشاهير: زكريا هو ابن أبي زائدة، أبو إسحاق هو السبيعي، عمرو بن ميمون من كبار التابعين، والظاهر أنه من المخضرمين. ابن مسعود أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، أحد أكابر الصحابة وحفاظ القرآن، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الأذى وعداء المشركين والتربص به، أنه كان يخرج يصلي عند البيت، يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له، هو كان يقال له أبو الحكم عليه لعنة الله، كان يقال له أبو الحكم. فلما صنع هذه الأفعال وهذا الأذى وهذا الفتنة، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل، ولم يعرف إلا بهذا، أبو جهل بن هشام. وأصحاب له جلوس، أي جلوس لا لهم حول العبادة ولا هم حول البيت، وما كانوا أولياء إن أولياءه للمتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، مع أنهم يدعون أنهم أهل البيت. وقد نحرت جزور بالأمس، وأيضا ما هو فقط نحرت، كانت تكون في جزور بني فلان، أي عنده إبل كثير، فقل يوم إلا والسلى فيهم مثل هذه والد وهذه والد، من يعمد إلى جزور بني فلان فيأتي بكذا وكذا، لكثرة ما فيها من النتائج إنتاجات، بعضهم يكون له الألف مثلا أو الأكثر، ما قل يوم إلا واحدة منهن تلد. وهذا فيما في هذا الموضع، وهذا في هذا الموضع يقول أنها نحرت، فبقي السلى مطروحا وكأنها نحرت وهي حامل. فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم، قيل هو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية، قيل هذا، كما انبعث أشقى القوم من قوم صالح فعقر الناقة. فأصحاب الأذى للأنبياء والمعاداة هم أشقى القوم، فأخذه استجابة لأمر أبي جهل، وما أمره برشيد. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وهذا الوضع معناه أنه يريد توسيخه وتقذيره ويعني إذلال. قال: فاستضحكوا، يعني جعلوا يضحكون وهو ساجد، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود، فلو كان عبارة عن سجدة خفيفة سيضعه سيرفع سيرتمي، لكن كان ساجدا وضعه بينك استضحك، وجعل بعضهم يميل على بعض. وجاء أن فاطمة جاءت فأخذته وطرحته جويريه فاطمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزال ساجدا والسلى على ظهره بما فيه من الدماء والأوساخ. ولا شك أنه طاهر من حيث الطهارة، إلا أنه قذر. وانظر إلى السفهاء والذين لا والذين يكثر عندهم عدم المبالاة بدينهم، تجدهم يعملون الأعمال القبيحة ويضحكون، أعمال قبيحة شنيعة سيئة، ومع ذلك يقابلون هذا بالضحك على تلك الأعمال. هذا دليل على أن دماء الجزور وهكذا السلى أنه ليس بنجس، فلو كان نجسا ولابس النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة لكان له مع ذلك شأن آخر، لكن ليس بنجس. بواب البخاري رحمه الله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر. قذر ما قال نجاسة، وهو يصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما، دم إنسان ولا سيما ليس دم حيض ولا نفاس من امرأتها أو شيء، وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته. وقال ابن نسيب: والشعبي إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. قال الحافظ رحمه الله: قوله لم تفسد محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصحة مطلقا على قول من ذهب إلى أن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض وليس بنجس. البخاري ما يراه نجسا، يراه قدر. ما كل دماء الحيوانات نجسة. ويحتمل الصحة قال: وعلى قول من ذهب إلى منع ذلك في الابتداء دون ما يطرأ، وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه، بل يتخرج على أن دم الإنسان ليس بنجس، ودم الناقة ودم البقرة ودم الشاة دم الأغنام وهكذا ما هي ننجم، كان يذبحونها وتتناثر فيهم الدماء وذهبوا يصلون. على هذا الصواب. أما إذا صلى بنجاسة فلا شك أنه إن لم يعلم بها صلاته صحيحة. استدل الحافظ رحمه الله بحديث أبي سعيد أنه صلى وفي نعليه خبث، ما هو قذر، خبث. أتاه جبريل فأخبره أن بهما قذرا أو قال خبثا، فلم يعد ما صلى لأنه ما علم بها. وبعد علمه بها بالشيء النجس يعني يجب خلعه أو الخروج من الصلاة إن لم يستطع خلعه. إذا علم النجاسة أزالها واستمر في صلاته، وإن لم يستطع إزالتها خرج وأزالها وأعاد صلاته. شاهدنا أن الإمام البخاري بوب على هذا في كتاب الوضوء الباب 69 أنه إذا لابس قذرا لا تبطل صلاته. قال الحافظ: تنبيه، كانت هذه القصة بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة، لأن من جملة من دعا عليه عمار بن الوليد أخو أبي جهل، وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن قريشا بعثوا مع عمرو بن العاص إلى النجاشي، بعثوه النجاشي ليرد إليهم من هاجر إليه فلم يفعل، استمر عمار بالحبشة إلى أن مات. وأغرب الشيخ عماد الدين بن كثير فزعم أن الحديث الوارد في خباب عند مسلم أصحاب السنة شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء إلى آخره، سألوه عن يدعو المشركين فلم يشكهم وعدل إلى تسليتهم بما مضى لمن قبلهم. ويبعد هذا الحمل أن في بعض طرق حديث مسلم أن عند ابن ماجه الصلاة في الرمضة وعند أحمد يعني الظهر، وقال إذا زالت الشمس فصلوا. قصة أخرى استفدنا منها مسألة فقهية، أن دماء الحيوانات ليست نجسة، وأنه إذا لابست النجاسة للمصلي صار شأنه إلى ما مضى ذكره. وفي هذا دلالة أن المشركين كانوا يصلون، يعني كانوا يجلسون بجوار البيت يأذون الناس ويصفرون ويصفقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصفيق والصفير. وقوله وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، أي ابن مسعود ينظر إليهم وما له قدرة أن يدفع عنه بشيء. لو كانت لي منعة طرحته، لو كان من يمنعني أو يعينني، هذا كقول نبي الله لوط لو أن لي بكم قوة، لو كانت لي قوة تمنع عني أذاهم، أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني. منعه جمع مانع، ككاتب وكتبه. فكان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاجز عن أن يقوم ينفعه بشيء. دل هذا على أن العاجز لا إثم عليه إنكاره بقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، أي مطيل في السجود يدعو الله، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءته، وهذا كلها سجدة واحدة لا إله إلا الله، يعني وهو ساجد ويذهب، يعني ماذا أتي بالجزور وهو ساجد طرح على ظهره، ثم انطلق إنسان إلى فاطمة إلى بجوار بيت أمهاني، مسافة من الكعبة إلى بيت أمهاني، يعني بيت ماذا، إلى البيت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجرة، فأتى وهو ساجد وما قد ارتفع عليه السلا، فطرحته عنه وأقبلت عليهم تشتمهم، تشتم الصحابة، فلما قضى النبي صلاته ورفع صوته ثم دعا عليهم لا نشركين. وكان إذا دعا دعاء دعا ثلاثا، وهذه سنة مستحبة تكرار الدعاء ثلاثا، هو من أسباب الإجابة، كأن يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، هذا معنى الدعاء ثلاثا. وإن دعا لإنسان مثلا يكرر ذلك ثلاثا في الدعاء له، أصلحك الله أصلحك الله أصلحك الله أو نحو ذلك، كان إذا دعا لنفسه أو لغيره. فقال النووي رحمه الله فيه استحباب تكرير الدعاء ثلاثا. وأين أفضل أن يكرر الدعوة الواحدة ثلاثا، أو يدعو بدل تلك ذلك التكرار بدعوات أخرى؟ فلو قال مثلا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثم كررها المرة الثانية والثالثة، هل هذا أفضل أو يزيد بدل يقولها مرة ثم يقول بعدها مثلا اللهم اغفر لي، والثالثة اللهم ارحمني، أو دعاء آخر؟ الظاهر أن التكرار أجوب وأفضل من العجلة. فلو دعا بدعوة واحدة كررها في سجوده ثم رفع الإمام أفضل له من أن يدعو بدعوة بدعاء من هذا ومن هذا ومن هذا ثلاث مرات ولا يكرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهدوا فيه في الدعاء، والتكرار نوع من الاجتهاد، ولأن التكرار إلحاح، ومعناها أن المكرر يلح على ربه في ذلك المطلوب بعينه. وقوله في هذا الحديث فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم، يعني أن هذا ما كانوا يستنكفون منه إذا حصل من الصغار، لا سيما وهي قد حصل لأبيها أذى. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهي أكبر من عائشة، ففي مكة وهي ما وهي صارت جويرية بنت صغيرة، هي أكبر من عائشة فاطمة رضي الله عنها. قال وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، إذا دعا على أحد دعا ثلاثا، وإذا سأل الله سأله ثلاثا. هذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على الإطلاق، وإلا فقد علم من حاله أنه دعا لأناس ودعا على آخرين مرة مرة، علم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لذلك الشخص عش قرنا مرة واحدة، ما علم أنه كرر. وهكذا دعا لمن أطعمه مرة واحدة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، وما علم أنه كرر. ودعا لأنس مرة واحدة، اللهم بارك له في رزقه ودعا له بطول العمر والبركة في الرزق. فسواء دعا على قوم أو لقوم أو لنفسه، هذا أمر أغلبي في حالة كان يلح يكثر، وفي بعض الأحوال ربما دعا مرة بدعوة واحدة فاستجاب الله له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب إلا ما أراد الله عز وجل، علم الله عز وجل منهم يعني خلاف ما أراده لنبيه، ليس لك من الأمر شيء. وفيه أن الدعاء اللهم، هذا أغلب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك اللهم. وقد جاء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام والبسه حرام، هذا من الدعاء من صيغ الدعاء، يا رب يا رب، وهكذا. وحتى لو زاد فيها الياء يا ربي يا ربي يجوز، كل هذا من صيغ الدعاء. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا وقنا عذاب النار، أدعية كثيرة فيها ذكر الرب. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، وكانوا يعرفون صلاحه وهدايته واستجابة دعوته، حتى لما قحطوا لما أجدبت رجعوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هلكت، استسكت، دعوا الله لنا. ما ذهبوا إلى أبي جهل ولا إلى أبي لهب ولا إلى أحد منهم، لأنهم يعرفون أنهم عرابدة آنذاك، ما فيهم خير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المجاب وهو الصادق الأمين عندهم. إنما النكد ومطاوعة الشيطان. قال النووي رحمه الله هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم، والوليد بن عقبة، وتقدم يعني على أنه في الرواية الليل بن عقبة، والنووي قد سمعت توجيهه، إذن بعث أشكاها قال أشكاه عقبة بن أبي معيط. اتفق العلماء على أنه غلط، وصوابه هو الوليد بن عتبة، ذاك الذي بعثه هو ابن أبي معيط، هذا بن عتبة اللي تصحف. وقد ذكر البخاري في صحيح وغيره ومن أئمة الحديث للصواب، وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث، فقال الوليد بن عقبة في هذا الحديث غلط. قال العلماء والوليد بن عقبة هو ابن أبي معيط، ولم يكن ذلك الوقت موجودا، أو كان طفلا صغيرا جدا، فقد أتي به النبي صلى الله عليه وسلم الفتح وهو قد ناهز الاحتلال ليمسح على رأسه. وقوله ذكر الحافظ ذكر السابع ولم أحفظه، وقع في رواية البخاري تسمية السابع أنه عمار بن الوليد. وقوله الذي بعث محمدا بالحق لقد رأيت الذي سمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب، قريب بدر، هذا إحدى دعواته المجابة، كل دعوات النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء مجابة، كانت لي دعوة دعوتها إلى قوم إلا ما علم الله، كما قال يا إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فاسأل لي ما ليس لك به علم، وهكذا ليس لك من الأمر شيء. فالأصل في دعوات الأنبياء أنها مجابة، لأن الله يقول ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وذروة المؤمنين العاملين الصالحات الأنبياء. وفي هذا الحديث التسمية في الصلاة أو حتى في خارج الصلاة، قد دعا في الصلاة وسمى اللهم عليك بفلان ابن فلان، ولا سيما إذا اشتد أذاه من الكفار. وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد، ونبه على الوليد منهم، وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وعقبة هذا هو المدبر الذي ذهب للسلا. وذكر السابع ولم أحفظه فهو الذي بعث محمدا. ابن مسعود يقول بالحق لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. وهذا نظير الباب الذي قبله، اشتداد غضب الله على قوم قتلوا رسوله وآذوا نبيه، فهؤلاء من أشد الناس عتاوة في الكفر. قال أبو إسحاق النووي يقول أنه أن هذا تنبيه من سفيان راوي صحيح مسلم عن مسلم، وقد ذكر ونبه عليه إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق. قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث، أخذنا جملة طيبة من الحديث قيل هنا بارك الله فيكم.